بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم في الخاتمة التي ذكرها الناظم في التصوف والأخلاق، ونشرح هذه الأخلاق شيئا فشيئا. نعم.
قال الناظم: وأمر بعرف واجتنب نميمة، وغيبة وخصلة ذميمة.
نعم.
قوله وغيبة أي واجتنب غيبة، والأمر فيه للوجوب العيني كما في سابقه.
نعم، يعني يحرم على كل واحد منا أن يغتاب. ونستغفر الله عز وجل، فالغيبة اليوم كادت ألا تخلو من مجالس العامة والخاصة. نعم.
والغيبة بكسر الغين ذكرك أخاك بما يكره، ولو بما فيه، ولو بحضوره. لكن ظاهر المادة يؤيد ما قيل من أن ما في الحضور لا يسمى غيبة بل بهتانا.
نعم.
وإذا
طبعا هذا حرام وهذا حرام، بس عم نحكي إحنا على إيش؟ على مصطلح الغيبة، على ماذا ينطلق. نعم.
وإذا ذكره بما ليس فيه فقد زاد إثم الكذب،
صار غيبة وكذب. نعم.
ومن الضلال قول بعض العامة: ليس هذا غيبة.
استغفر الله، يعني أنا عندما أغتاب هذه كبيرة، لكن الأخطر عندما أبرر غيبتي وأنفي عنها أنها غيبة، بمعنى أنني أستحلها. يعني إذا لم تكن غيبة فهي إذن حلال.
ليس هذا غيبة، إنما هو إخبار بالواقع.
نعم.
فربما جره ذلك لكفر الاستحلال والعياذ بالله. وليست الغيبة مختصة بالذكر، بل ضابطها كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم بلفظك أو كتابتك، أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك.
نعم.
سواء كان ذلك في بدنه أو دينه أو دنياه أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه.
إذا انتقصت شيئا من ذلك مما يتعلق بأخيك فهذه كلها غيبة،
أو حرفته أو لونه أو مركوبه أو عمامته أو ثوبه أو غير ذلك مما يتعلق به.
إذا بينظر الإنسان إلى أنواع الغيبة ودخولها في حياتنا يكاد يقول أنه جل كلامنا غيبة. طيب ما هو الحل إخواننا؟ الحل أن تعود نفسك اختيار الكلام في المجالس، املأ المجلس بالكلام النافع. نعم.
ومن ذلك قول المصنفين في كتبهم: قال فلان كذا وهو غلط أو خطأ.
طبعا
أو نحو ذلك.
إذا لم يريد البيان العلمي وإنما أراد به الانتقاص فهذا غيبة، أما إذا أراد به البيان العلمي فهذا ليس بغيبة، لأنه هذا حق العلم، حق الشرع وحق الدين، ولكن أفضل أن يختار عبارة أليق بالعلماء.
فهو حرام إلا إن أرادوا بيان غلطه أو خطئه لئلا يقلد.
نعم.
لأن ذلك نصيحة لا غيبة.
نصيحة لمن؟ لصاحب الكلام أولا، ولمن يقرأه ثانيا، ولعموم المسلمين ثالثا.
وقولهم قال مصنف أو قال قوم،
ما عين مين؟ قال مصنف، قال قوم، بس الكل بيعرف من هو المصنف من هم القوم، فصار تنكيرهم كتعريفهم. ليه؟ لأن هذا التنكير ما أدى إلى جهالة عند السامع، بل هو معروف لدى الجميع.
أو قال جماعة كذا وهو غلط أو خطأ أو نحو ذلك ليس غيبة.
أما إذا كان معروف عند السامع فهو غيبة،
لأن الغيبة لا تكون إلا في إنسان معين أو جماعة معينين،
سواء عينهم المتكلم أو كانوا متعينين لشهرة هذا الشيء عنهم.
وقولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو من يدعي العلم أو بعض المفتين أو نحو ذلك غيبة محرمة.
نعم.
إذا كان المخاطب يفهمه بعينه. وقضية ذلك أنك إذا ذكرت شخصا تعرفه أنت دون المخاطب لا يكون غيبة.
نعم.
ويشكل عليه حرمة الغيبة في الخلوة دون حضور أحد.
الآن لحالي دون أن يسمعني أحد، ليس معي أحد، ذكرت فلان وبدأت أسترسل معه في أفكاري أنا، هذا غيبة ولا مغيبة؟ قال غيبة، لأنه قال الغيبة ما هي ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره لا أن يسمعك، أن يسمعك غيرك. إذا ذكرته في نفسك فهذا غيبة. طب كيف غيبة؟ قال إذا كان خاطرا وصرفته فهذا مما عفي عنه، أما لو كان كلاما استرسلت معه واستدعيته واستكثرت منه فهذا غيبة.
وكذا بالقلب فقط، فإنها بالقلب محرمة كهي باللسان. ومحل
سبحان الله، يعني مرة كنا عند شيخ فاضل فلما قرأنا هذا الكلام قال هذا ينافي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، يعني هذا مما عفى الله عنه وهو خواطر النفس. قلنا له ليس المراد الخاطر الذي يصرف، وإنما المراد الكلام الذي يستقر في النفس ويدوم. يعني أحيانا أنت تكون مزعوج من إنسان تسهر سهرة كاملة أنت ونفسك عم تحكي عليه إنه فلان صار مع إله حق ما له حق وكذا، يعني عم هو رح يشوف حاله، عم تحكي مع حالك. قال هذه غيبة لأنك ذكرته في نفسك واسترسلت في ذلك.
ومحل ذلك في غير من شاهد، وأما من شاهد فيعذر في الاعتقاد حينئذ. نعم، ينبغي أن يحمله على أنه تاب.
نعم.
وذكر بعضهم،
يعني أنا الآن لو أعلم من فلان معصية فعلها بالأمس ثم غاب عني، أنا الآن هل أذكره بمعصيته؟ الجواب لا. ليه؟ قال أنا يجب علي أن أحمل حاله على أنه قد تاب. طب لو أنني رأيت هرة شربت من ماء نجس، عند الأحناف ماذا قالوا؟ إذا غابت عنك ساعة ثم رجعت ماذا تقول؟ طهر فمها من النجاسة العينية. طيب فما بالك بأخيك المسلم، ألا تحسن الظن به أنه طهر بالتوبة من النجاسة المعنوية؟ نعم.
وذكر بعضهم أنه إن كان معينا عند الذاكر والسامع حرمت، وإن كان مبهما عندهم جازت، وإن كان مبهما عند السامع دون الذاكر حرمت على الذاكر دون السامع.
نعم.
وذكر الأخ في التعريف السابق لذكره في بعض الأحاديث.
نعم، ذكرك أخاك بما يكره. طيب ذكر العم وذكر غير الأخ كله يحرم. نعم.
وقد أخذ به جمع وقالوا لا غيبة في الكافر، والحق أنه إن كان حربيا فلا غيبة فيه،
يعني كأنه الأخ هو المسلم يعني.
وإن كان ذميا حرمت غيبته،
لأن الذمي معصوم الدم والعرض والمال.
وتخصيص المسلم بالذكر في الأحاديث لشرفه.
نعم.
وحكم الغيبة التحريم بالإجماع. وفي الكتاب العزيز أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا الآية. وفي هذه الآية تنفير شديد، لأنها اشتملت على خمسة أمور، وهي كونه لحما وميتا ونيئا ومن آدمي وأخ. وفي سنن أبي داود والترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
استغفر الله وأتوب إليه.
قال النووي معنى مزجته خالطته بحيث يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة وأعمها. وقد اختلف العلماء في مرتبتها من التحريم، فقال القرطبي من المالكية إنها كبيرة بلا خلاف، يعني في المذهب، وإليه ذهب كثير من الشافعية. وذكر صاحب العدة عنهم أنها صغيرة وأقره عليه الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها فقل من يسلم منها. وفي التعليل نظر لا يخفى لأن ذلك لا يقتضي كونها من الصغائر. والذي جزم به ابن حجر الهيتمي في شرح الشمائل أن غيبة العالم وحامل القرآن كبيرة وغيبة غيرهما صغيرة وهو المعتمد. وكما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على كل من سمع إنسانا يذكر غيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا. وقد ورد
ومر معنا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والغيبة من هذه المنكرات.
وقد ورد من رد غيبة مسلم رد الله النار عن وجهه يوم القيامة، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. ولا يخلص الإنكار بحسب الظاهر، فإن قال بلسانه اسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره فذلك نفاق، كما قاله الغزالي فلا بد من كراهته بقلبه. وربما ألحق مجلس الغيبة بمظان الإجابة فيقول ربما ألحق
ألحق هذا المتكلم
وربما ألحق مجلس الغيبة بمظان الإجابة
والعياذ بالله، يعني مجلس المعصية يقول هو مجلس إجابة. ليه؟ هو يدعو الله في مجلس الغيبة، يدعو الله في مجلس الغيبة. نعم،
فيقول الله يلطف بنا وبفلان فعل كذا وكذا،
يعني هو يدعو الله ظاهرا في ساعة اغضب فيها العبد. تصور أخوانا مجلس أفعل فيه كبيرة أرجو فيه استجابة الدعاء.
ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين.
نعم،
فيقال لأحدهم كيف حال فلان؟ فيقول الله يصلحنا.
هو ما تكلم عنه شيئا، هو ماذا قال؟ الله يصلحنا نحن. قال لكن ماذا فهم السامع؟ أن فلان ليس حسنا، فلان ليس جيدا. إذن أنت أفهمت السوء في أخيك من خلال هذا الدعاء.
الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقيصه.
نعم،
فكل ذلك غيبة محرمة. وكذا إذا قال فلان ما له حيلة، كلنا نفعل ذلك. واعلم أن العلماء ذكروا أن الغيبة تباح في أحوال للمصلحة.
نعم،
بل ربما وجبت،
فتكون غيبة في الصورة، أما في الحقيقة ليس غيبة حقيقية. ليه؟ لمصلحة أخرى تفوق مصلحة المحافظة على سمعة وعرض الأخ الذي أغتابه.
وتلك الأحوال ستة نظمها الجوجري بجيمين على الصواب في قوله لست غيبة كرر وخذها منظمة كأمثال الجواهر.
نعم،
تظلم واستعن
تظلم يعني عندما تكون متظلمة عند القاضي، واستعن عندما تطلب العون. نعم،
واستفتي
وعندما تطلب الفتوى في حكم مسألة.
حذر،
تريد أن تحذر من هذا الذي تغتابه.
وعرف،
وعرف يعني بمعنى أنك تعرف بهذا الإنسان، تقول أنا أريد أن أزوج ابنتي لذاك الذي فيه عيب كذا وكذا.
واذكر انفسق المجاهر.
نعم،
فالأولى التظلم، كأن يقول المظلوم لمن له الولاية كالقاضي فلان ظلمني مثلا. والثانية الاستعانة على تغيير المنكر.
طبعا عند القاضي لابد أن تذكر المدعى عليه، وإلا كيف تكون القضية؟ تقول أنا أرفع دعوة على فلان الذي أخذ مني مال كذا وكذا، طب هذه غيبة. قال هي بقصدي أن أرفع الظلم عن نفسي.
والثانية الاستعانة على تغيير المنكر، كأن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا،
الله الله،
فأعني على منعه، بشرط أن يكون قصده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
نعم.
والثالثة الاستفتاء، كأن يقول للمفتي ظلمني فلان فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه.
لكن المفتي ما في داعي تذكر اسم من تغتابه، رجل فعل معي كذا وكذا. ليه؟ لأن الفتوى ما فيها إلزام، لذلك ما في ضرورة تذكر اسم الأشخاص، أما القضاء لا بد فيه من ذكر الأشخاص.
والرابعة التحذير.
نعم.
كأن تذكر عيوب شخص لمن يريد الاجتماع عليه إذا لم ينكف بدون ذكرها وإلا حرمة. والخامسة التعريف، كأن يقول فلان الأعمش أو الأعرج أو نحو ذلك في من كان معروفا بذلك، بشرط أن يكون بنية التعريف، فإن كان بقصد التنقيص حرمة.
والأفضل ألا نذكر ذلك، تختار وصف تعرفه به ليس فيه إيذاء له، خصوصا إذا كان يكره ذلك.
والسادسة أن يكون مجاهرا بفسقه، كالمجاهر بشرب الخمر وأخذ المكس وغير ذلك.
وعندما تغتابه لا تغتابه بنية السرور والتلذذ بغيبته، وإنما تغتابه بنية الزجر بأن تبلغه هذه الغيبة ليكون ذلك سببا لترك هذه المعصية.
فيجوز ذكره بما فسق به لا بغيره من العيوب.
جميل. يعني هذا الإنسان يشرب الخمر، طيب وعنده عيب آخر في شكله مثلا، أنت تغتابه بإيش؟ فقط فيما جاهر به من المعصية، أما القضايا الأخرى لا يحق لك أن تغتابه بها. نعم.
بشرط أن يقصد أن تبلغه لينزجره. وحديث لا غيبة في فاسق غير ثابت الصحة عند أهل العلم. ولو سلمت صحته وجب تقييده بما إذا اغتابه بما فسق به بعد مجاهرته به بالشرط المذكور. والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدام عليها، وأما من حيث الوقوع في حرمة من هي له فلا بد فيها مع التوبة من طلب عفو صاحبها عنه إذا بلغته.
سبحان الله، إذا بلغته هذا قيد مهم، إذا لم تبلغه لم يتعلق حقه بها وبقي الحق عند الله عز وجل، ويكفي في ذلك الاستغفار.
وإذا لم تبلغه كفى الاستغفار له، وإن بلغته بعد ذلك بلغته ممحوة.
ليه؟ لأنني استغفرت الله من الغيبة قبل أن تبلغ ذلك الإنسان، وأنا أستغفر الله عز وجل من كل غيبة بلغت الناس أو لم تبلغهم، وأسأل الله أن يلهم كل من أسأنا إليه بغيبة أو غيرها أن يسامحنا. اللهم أرض عنا خصومنا في الدنيا والآخرة، ونشهدك أننا سامحنا كل من أساء إلينا.
ولا يصح إبراء صاحبها مع الجهل بما قاله.
هذا قول الشافعية، يعني الإبراء عن مجهول عند الشافعية لا يصح، أما عند الأحناف يصح، وهذه رخصة عظيمة. يعني أقول لك سامحني، تدري على إيش؟ لك خلص مو على شيء، يعني مو شيء معين، لا يصح هذه المسامحة عند الشافعية، أما عند الأحناف تصح البراءة عن المجهول.
كأن يقول له أنا قلت في حقك كلاما
لكن لم يذكره له
فسامحني منه، بل لا بد من التعيين على الأصح من وجهين عندنا معاشر الشافعية. كأن يقول له قلت في حقك كذا وكذا عند فلان وفلان فسامحني منه. ويكفي الإبراء مع الجهل عند المالكية كما هو ثاني الوجهين عندنا. ومما يعين على ترك الغيبة شهود أن ضررها عائد على النفس.
فإن أنا عندما أغتاب فلان أنا قد أسيء له في نفسه أو في سمعته، لكن أنا المتضرر بها حقيقة.
فإنه ورد أنه تؤخذ له حسنات المغتاب لمن اغتابه وتطرح عليه سيئاته. وعن ابن المبارك لو كنت مغتابا لاغتبت والدي.
لو كنت مغتابا، ليه؟ قال لينتفع والداي بغيبتي لهما، لكن أصل الغيبة حرام، فأنت ما بتنفع أمك أبوك بحسنات تبعاتك وبتسألهم في مشاعرهم وتؤذيهم في سمعتهم؟
لأنهما أحق بحسناته. فالعاقل من اشتغل بعيوب نفسه، فإن قال لا أعلم لي عيبا فهذا أعظم عيب.
والحقيقة أن الإنسان لا يعرف عيوبه لأنه لا يمتلك ميزان صحيح في المحاسبة. هذا في كثير ناس الآن يقولون بلك أنا بعمري ما فعلت حراما، بعمري ما زعجت حدا، بعمري ما أذيت حدا. ليه؟ هو عمليا ما عم يحاسب نفسه. أما هالكلمة هي لم يقلها أولياء ولا كبار الصالحين، لكن هذا الإنسان لما كان ميزانه مختلا لم يتعرف على عيوبه.
ومما يرجى بركته الاستغفار لأرباب الحقوق.
اللهم اغفر لأرباب الحقوق علينا.
ومن أوراد سيدي أحمد زروق: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
نعم.
5 مرات بعد كل فريضة. انتهى ملخصا من شرح المصنف بزيادة.
نعم.
قوله: وخصلة ذميمة، أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعا. وإنما خص المصنف ما ذكره بعد اهتماما بعيوب النفس.
يعني هو لما قال وخصلة ذميمة شمل جميع الخصال الذميمة، ومع ذلك ذكر منها كالكبر والعجب وداء الحسد. إذن لماذا اختص هذول بالذات؟ قال: وذلك لخطورتها ولعظم أمرها عند الله وعند الناس.
فإن بقاءها مع إصلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسد ملطخ بالقاذورات.
نعم.
وقد أدخلت الكاف ما بقي من أفراد الخصلة الذميمة.
يعني عندما قال كالكبري علمنا أن الكبر والعجب وداء الحسد أمثلة، وهناك خصال ذميمة أخرى غير الكبر والحسد والعجب. أما لو قال وخاصة الذميمة وهي الكبر والحسد والعجب، يظن الظان أنه الخصال الذميمة بس هدول. فعندما تأتي بكاف التمثيل يدل على أن هناك أفراد كثيرة لم تذكر غير ما ذكر هنا مع كاف التمثيل،
كالظلم والبغي.
هذول ما ذكروا لكن دخلوا في قوله وخصلة ذميمة.
وقطع الطريق والغش، كأن يخلط الرديء بالجيد. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فرأى بللا فقال له: ما هذا؟ فقال: أصابته السماء. فقال: هلا جعلته من فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، أي فليس على طريقتنا الكاملة. وكالكذب لغير مصلحة شرعية، فإن كان لمصلحة شرعية جاز، كالكذب للزوجة تطيبا لنفسها، بل قد يجب كالكذب لإنقاذ مسلم أو لإصلاح ذات البين. وكعقوق الوالدين وترك الصلاة ومنع الزكاة والمداهنة إن كان فيها إفساد الدين، كأن يشكر ظالما على ظلمه أو مبطلا على باطله فتحرم حينئذ. وقد تجب كما إذا توقف عليها دفع محرم، وتندب إن كانت وسيلة لمندوب، وتكره إن كانت وسيلة لمكروه، وإن خلت عن ذلك أبيحت، فتعتريها الأحكام الخمسة. قال الناظم: كالعجب والكبر وداء الحسد.
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.